ومن ذلك أنه لما كان في سجن القلعة كتب رسالة إلى أصحابه وتحدث فيها عن خصومة الذين كانوا سببا لدخوله السجن ومصادرة كتبه، وقال فيها: فأنا أحب لهم، يعني خصومه وأعداءه، أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم، وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات. ولما خرج من السجن أعلن العفو العام لكل من آذاه أو تسبب في دخوله السجن في مصر لمدة شهور، فكتب ذلك في رسالة أرسلها إلى دمشق، وفيها يقول: أتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول معجور مشهور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين.
يعني من كان مذنبا، من كان ظالما فيما يفعله لنا، والله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. نعم.
من جملة من آذوا شيخ الإسلام ابن تيمية القاضي علي بن مخلوف قاضي الكوفة قاضي المالكية، فقد سعى جهده لإهدار دم ابن تيمية في مسائل خالفهم فيها ولم يظفر بذلك. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول من جهته: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير، وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين.
الذي فعل في قتله يقول اقتل ابن تيمية وعلي دمه، لكن انظر كيف يعامله الشيخ الإسلام ابن تيمية ويرجو له الخير ويقول لا يفعل خيرا إلا، يعني قال والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، لا أعين عليه عدوه. فيه من الناس اليوم إذا وجد سبيل يعني حيج الشرطة عليك وهو يعلم أنك صاحب السنة، ودعا الشرطة والحكام عليك يقول انظر خذوه وسجنوه. الإسلام الثانية لا يفعل ذلك. نعم.
وكذلك بعد خروجه من السجن بدت منه سجية شريفة شكره الناس عليها، وهي أنه بعد عودة الملك الناصر إلى سدة الحكم بعد أن أزاحه عنه خصمه الجاشنكي، وبدأ الملك يفكر في طريق الانتقام من أعدائه الذين ناصروا عدوه عليه وتعاونوا معه، فاستفتى شيخ الإسلام في قتل بعضهم، وقد عرف أن منهم من أفتى بقتل ابن تيمية، فأراد أن يستغل شعور ابن تيمية تجاه من سعى في قتله يؤيده هو الآخر بالفتوى بقتله، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية فطن لها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية فطن لها، وليس هو من هذا الطراز الذين يحكمون أهواءهم أو ينجرون وراء عواطفهم في بيان أحكام الله تعالى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ففهمت مقصوده، وأن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبر الجاشنكير
الجاشنكير
فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، وأنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليه.
كما قال: وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثله لهم في دولتي أعداؤهم. وهكذا يفعل السلف، لأنهم لا ينذرون لأنفسهم ولا يرون أن قتل خصمهم هو الحل، لا يرون ذلك. وإلا لما خرج سفيان بن عيينة ودافع عن وكيع بن الجراح لما أرادوا أن يقتلوه، تذكرون قصته صح؟ نعم. هكذا يفعل السالكون. نعم.
قال: فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: ما رأينا أفتى أي من الفتوة، وهي الحرية والكرامة. ابن تيمية: لم نبقي ممكنا في السعي فيه، فلما قدر علينا عفى عنا. من هذا القبيل قوله رحمه الله: وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه، فلا أحب أن ينتصر لي من أحد بسبب كذبه عليك أو ظلمه وعداوتي، فإني قد حللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد بكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم.
هو تبرأ بحقه ولا يحتاج، لكن ما بين العبد وبين الله عز وجل هو الذي تبقى. تاب الله عليه، وإن لم يتب حكم الله نافذ، يفعل به ما يشاء. لذلك كان الشيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجزائري يقول: كنا نحب أن نكون لأحبائنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. نحن نسعى أن نكون لأحبائنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. هنا
قال ابن عبد الهادي رحمه الله: وقصة أخرى. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: فلما كان في شهر رجب من سنة 1170 جاء رجل فيما بلغني إلى أخيه الشيخ شرف الدين وهو في مسكنه بالقاهرة، فقال له: إن جماعة بجامع مصر قد تعصبوا على الشيخ وتفردوا به وضربوه. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان بعض أصحاب الشيخ جالسا عند شرف الدين، فقال: فقمت من عنده وجئت إلى مصر، وجدت خلقا كثيرا من الحسينية وغيرها رجالا وفرسانا يسألون عن الشيخ، فوجدته بمسجد الفخر كاتب المماليك على البحر، واجتمع عنده جماعة وتتابع الناس. قال له بعضهم: يا سيدي، قد جاء خلق من الحسينية، ولو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا، أو أن يهدموا مصر كلها لفعلوا. فقال لهم الشيخ: لأي شيء؟ قالوا: لأجلك. فقال لهم: هذا ما يجوز. قالوا: فنحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك فنقتلهم ونخرب دوارهم، فإنهم شوشوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس. فقال لهم: هذا ما يهد. قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك يهد؟ هذا شيء لا نصبر عليه، ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا، والشيخ ينهاهم ويزجرهم. فلما أكثروا في القول قال لهم: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل منه، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، فإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء إن شاء. قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه. قالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق؟ فإذا كنت تقول إنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقهم على قولهم. فقال لهم: ما الأمر كما تزعمون؟ فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين ففعلوا ذلك باجتهاد، المجتهد المخطئ له أجر. للشيخ ابن تيمية مثل هذه المواقف كثيرة، منه في تعامله مع الناس حتى مع مخالفيه وألد أعدائه ما ذكره العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله حين جاءه يبشره بوفاة أعداء أعدائه، وما كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية تجاهه. فقال رحمه الله: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي فاسترجع.
ثم كتبوا الحمد لله مصرحا ومثل أخوه المسلم يقول مصطراهم منه الحمد لله الذي أراح البلاد والعباد من هذا المبتدع صلى الله السلامة والعافية.
وجئت يا من مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذلة فنهرني وتنكرني واسترجع. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاه وقال أنا لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه فرحمه الله ورضي عنه.
كم يفعل هذا بأحد أحبائه؟ لا كم يفعل هذا بأحبائه قبل أن عدوه قبل أن أعدى أعدائه. نعم. وإنسان يعني يظن الناس أنه إذا سمع لموته يفرح لأنه أذاه كثيرا، عندما مات يعني ترجع وذهب إلى أهله وتكفل بما يقوم به في أهله. فكم ترى يفعل هذا بمن كان أخا له أو محبا له؟ كم يفعل هذا قبل أن يفعله بعدوه؟ هو لشيخ الإسلام ليس أنه جني هكذا، أين جناه؟ نعم.
وهذا برهان الدين أبو إسحاق عبد الرحمن بن الفركاحي ابن الفركاحي الفزاري وفي 69 و700 بعد الهجرة شيخ الشافعية. قال السفدي في ترجمته كان يخالف الشيخ تقي الدين في مسائل ومع ذلك فما تهاجرا ولا تقاطعا بل كان كل منهما يحترم الآخر. ولما توفي ابن تيمية استرجع وشيع جنازته وأثنى عليه.
ما يدري بينهم من الردود والأقوال وما إلى ذلك، لكن فيه احترام. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخاتمة: هذه نهاية ما يسر الله لي جمعه في هذا الموضوع المهم في حياة الأمة علمائها وطلابها وعامتها. ونأمل أن ينور هذا الكتاب الدرب للسالكين، وأن يكون معيارا للتمييز بين الهج والباطل والجيد والزائف، وأن يكون نبراسا لدى طلبة العلم في طريقهم للتحصيل العلمي وللزياد منه والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة وحكمة. الله تعالى أسأل أن يهدينا في أمورنا كلها إلى الهج ويلهمنا الصواب في القول والعمل، ويجعلنا من المتبعين للحق الداعين إليه الصابرين لأجله الناكبين عن سبل الشياطين وغوايتهم، فهو الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الانتهاء من مسولته يوم الأحد 26 من شوال عام 45 و400 بعد الهجرة الموافق الخامس من شهر مايو أيار لعام 24 ميلادية. الانتهاء من تبييضه صباح يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 بعد الهجرة الموافق 12 من شهر مايو أيار لعام 24 و200 بعد الميلادية.
الله وجل أن ينفعنا به وأن يجزي مؤلفه وشيخنا خيرا وأن يتقبل منه. كم التاريخ اليوم؟
25
هكذا ستة والميلاد كم؟
18
الله ينفعنا به ويبارك لنا فيه إنه ولي ذلك القادر.